الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد المهيمن مبدئ الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم ثم الصلاة على المختار أفضل مبعوث بخير هدي في أفضل الأمم والآل والصحب والأتباع قاطبة ومن سار بخير على نهجهم ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في هذا الكون من نسم. وبعد، من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. حياكم الله وبياكم مشاهدي الأكارم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الشيعة في الميزان. لا زال الكلام متصلا عن نقد براهين ابن المطهر الحلي في كتابه منهاج الكرامة. الشيعة إذا قالوا العلامة وسكتوا إنما يقصدون العلامة الحلي الحسن ابن يوسف ابن المطهر الحلي، قسم كتابه إلى 4 أقسام ونحن نتناول القسم الثاني المهم، وهي البراهين أي الأدلة من القرآن الكريم التي يزعم على أنها تدلل على إمامة علي بن أبي طالب من القرآن الكريم. وقد تناولنا بالتفنيد والنقد في حلقات سابقة آية الولاية كالبرهان الأول، حيث أوردها البرهان الأول، ثم تكلمنا عن آية البلاغ وما يتعلق بها حديث الغدير في حلقات سابقة، واليوم نستكمل إن شاء الله حول حديث الغدير بالتفنيد والشرح. قلنا أن الحديث سببه كما قال ابن حجر الهيتمي والبيهقي وغيرهم، ونقل ذلك شمس الدين الجزري عن ابن إسحاق أن عليا تكلم فيه بعض من كان معه في اليمن في سفرة اليمن من الصحابة، فمن أنه تسرى بامرأة هي أحسن ما في السبي، فغضب من ذلك بريدة بن الحصين، بريدة ابن الحصين، فذهب للنبي عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم: أتبغض عليا؟ قال: نعم. قال: لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك، يعني له أكثر من هذا الذي أخذه، لم يأخذ حقه أصلا من هذه الجارية، خمس الغنائم، لا تبغضه. فتراجع عن ذلك بريدة. وقلنا أن هذا يحدث بين الفضلاء وليس في ذلك مذمة لا لعلي ولا لبريدة. يبقى الحديث سبب نزول الحديث، حديث الغدير هو التنبيه على منزلة ومكانة وفضل علي بن أبي طالب فقط، وليس في منطوق الحديث ولا مفهومه الإشارة إلى استخلاف علي أو أحد من أهل البيت في الإمامة مطلقا. تأتي الشيعة فتقول: طيب، أنتم تبغضون عليا فلا تريدون إمامته، مثل الذي قدمت من حديث بريدة بن الحصين ومن كان معه. قلنا: من يبغض عليا؟ ونحن أهل السنة من نقل فضائل علي رضي الله عنه، فضائل علي تملأ كتب السنة، لا يحتاج أصلا أن نكذب عليه. يعني ابن أبي الحديد يقول في شارح نهج البلاغة، يقول: والكذب في أحاديث الفضائل جاء من جهة الشيعة، جاء من جهة الشيعة، أما نحن لسنا في حاجة في أن نكذب، لأن نكذب على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي له فضائل عندنا جمة كثيرة، مثلا عندنا في صحيح مسلم باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعند البخاري كتاب فضائل الصحابة باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي، والإمام النسائي له كتاب كامل بعنوان خصائص الإمام علي بن أبي طالب ويقع في 176 صفحة، وعند الإمام الترمذي في كتاب المناقب باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكتاب فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل، وكذلك فضائل الصحابة لأبي داود السجستاني رضي الله عن الجميع، وكذلك عند ابن ماجه باب فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من يبغض عليا في كل كتب السنة، لو ظللنا نعدد الأبواب التي تحتها أحاديث كثيرة جدا في فضل علي، من أنه كان أعبد الناس وأشجع الناس وأزهد الناس و ما انتهينا. لكن هذا لا ينكره إلا جاهل مغفل، وهذا الكلام لا يقوله إنسان إلا لفرط جهله وخسة عقله من هؤلاء الروافض الذين لا دين ولا خلاق عندهم، بل نقلنا قبل ذلك في حلقات بعنوان أخلاق الشيعة في ميزان الشريعة، سبهم ولعنهم لجملة من آل البيت وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ومعاذ الله أن يكون ذلك عند أهل السنة أبدا. وإذا من الممكن أن ننظر في شيء من ذلك. نفتح سويا كتاب بحر الأنوار في الجزء 38، ستجدون كلاما قبيحا جدا، يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام وعلي وعائشة في فراش واحد. والله، والنبي ينام بين علي وعائشة، ثم يقوم النبي للصلاة ويترك علي وعائشة في فراش واحد. معاذ الله، معاذ الله. تقول أنت كذاب، أقول لك هذا كتاب بحار الأنوار. نفتح سويا الجزء 38، نفتح سويا في الصفحة 314. قال: وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحاف ليس له لحاف غيره، ومعه عائشة، فكان رسول الله ينام بين علي وعائشة ليس عليهم لحاف غيره. قال: فإذا قام رسول الله من الليل يصلي حط بيده اللحاف من وسطه بينه وبين عائشة حتى يمس اللحاف الفراش الذي تحتهم، ويقوم رسول الله فيصلي. كلام طويل. ثم يذكرون في الجزء في الكافي في الجزء السابع في الصفحة 181 تحديدا: من وجد مع امرأة في لحاف واحد فإنه يقام عليهم حد الزنا. الكلام الحكم الآن المشاهد الكريم الشيعي قبل السني، هذا كلام ينقل علي عن علي بن أبي طالب. أليس هذا من أعظم الطعن في علي رضي الله عنه وأرضاه؟ بلى والله، طعن عظيم في علي بن أبي طالب قبل الطعن في عرض وشرف النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء في رواية عن أبي عبد الله قال عن زواج عمر من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، قال: إن ذلك فرجا غصبناه. أين جاءت؟ جاءت في الكافي في المجلد الخامس في الصفحة 336. وهذا لا شك ذلك من أعظم الطعن في علي رضي الله عنه. والله يا إخوة، حينما تقرأ في كتب العرب تجد أن العربي عنده نخوة، لا يقبل مثل هذا الكلام أبدا، يدافع عن عرضه ويشرفه ذلك ويمدح به بين الناس أنه دافع عن شرفه وعن عرضه. كيف لعلي وهو سيد وشريف من شرفاء القوم لا يستطيع أن يدافع عن عرضه ويقول ذاك فرج غصبناه؟ يعني تأخذ ابنته منه غصبا؟ من يقول هذا إلى الشيعة؟ هذا لا يمكن أن يكون لأدنى أحد الأشراف منزلة، فكيف بعلي رضي الله عنه؟ ولذلك احتار الشيعة كثيرا في هذا الزواج، الزواج الميمون، زواج عمر رضي الله عنه من أم كلثوم بنت علي، فاحتاروا ماذا يقولون. فقالوا بأن علي دعا جنية لما جاء عمر يخطب أم كلثوم، فعلي دعا جنية. ماذا قال؟ قال: تزوجيه. وخب ابنته أم كلثوم، فلما مات عمر جاءت الجنية وأخذت ميراثها وانصرفت، ثم أخرج ابنته أم كلثوم. كل هذا حتى ينفوا الذي وقع من زواج عمر من أم كلثوم، كما نسميه نحن في أهل السنة يسمونه الزواج المبارك الميمون، هذا الذي ينسف معتقد الشيعة من أن علي كان عدو عمر وعمر اغتصب الخلافة من علي وهذا الكلام. تشكلت الجنية بشكل أم كلثوم، ثم تزوجها عمر وأخفى علي أم كلثوم طوال هذه المدة حتى مات عمر، فجاءت الجنية فأخذت ميراثها من عمر ثم انصرفت. هذا كلام يقوله عقلاء أبدا أبدا والله. وكذلك في بحار الأنوار في المجلد في الجزء 40 قال في رواية طويلة في الصفحة 303 تحديدا بين يدي، قالت: فنظر أمير المؤمنين، جاءت امرأة إلى أمير المؤمنين تريد منه أن يتثبت في أمرها، فقالت لأمير المؤمنين: يا أبا الحسن ما ترى؟ فنظر أمير المؤمنين إلى بياض ثوب المرأة وبين فخذيها. امرأة جاءت ببيض، بياض البيض، ووضعته بين فخذيها، بين فخذيها، ثم جاءت تحتال أنها وقع بها فلان فزنى بها، فجاءت لأمير المؤمنين لتحتال عليه، خد بالك، فنظر إليها إلى ثوب المرأة ونظر بين فخذيها، فاتهمها أن تكون احتالت لذلك، فعرف أنها محتالة. يعني علي رضي الله عنه ينظر بين فخذي المرأة وهي امرأة أجنبية عنه لا تحل له، امرأة جاءت تستفتيها، فنظر بين فخذيها وعلى ثوبها حتى يثبت أنها محتالة. أليس هذا من أعظم الطعن فيه يا شيعة؟ أمير المؤمنين، صهر رسول الله وابن عمه وأول من أسلم من الشباب، ينظر إلى فخذ المرأة بهذا الشكل حتى يحكم؟ هذا الكلام ينقله الشيعة في بحار الأنوار، ولا أذكر كلام إلا ومعي الدليل، هذا الكتاب بين يدي، ونقلت لكم رقم الصفحة لمن أراد أن يرجع إليه في الجزء 40، الجزء 40 في الصفحة 303. وكذلك عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال: أتى عمر بامرأة قد تعلقت برجل من الأنصار كانت تهواه، تشبه هذه الرواية أيضا، ولم تقدر عليه فذهبت وأخذت بيضة وصبت البياض على ثيابها وبين فخذيها، ثم قالت: زنى بي هذا الرجل. فقال عمر لعلي: ماذا ترى؟ فنظر علي إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها، ثم حكم بأنه بياض بيض. علي كرم الله وجهه ينظر كذلك، طعن عجيب في الشيعة، عند الشيعة، من حينئذ يسب عليا ويتهمه هذه الاتهامات الباطلة؟ نحن ننزه عليا وآل بيت النبوة عن هذا الكذب وهذا الباطل الذي يقوله الشيعة في كتبهم وفي مراجعهم وبين أيدينا هذه المراجع. في بحار الأنوار أيضا في الجزء 41 في صفحة 293، احفظوا أرقام هذه الصفحات، عن أبي عبد الله قال: قال سمعناه وهو يقول: جاءت امرأة شنيعة إلى أمير المؤمنين وهو على المنبر وقد قتل أباها وأخاها، فقالت: هذا قاتل الأحبة. فنظر إليها فقال لها: يا سلفع، يا جريئة، يا بذية، يا مذكرة، يا التي لا تحيض كما تحيض النساء، يا التي على هنها شيء بين يتدلى. أظن المعنى واضح، أظن المعنى واضح. وعن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله من الكفر والدين. قيل: يا رسول الله، أتعدل الدين بالكفر؟ قال: نعم. هذا الحديث أين جاء؟ رواه الحر العاملي في وسائل الشيعة في المجلد 18 في الصفحة 317، عن ابن طاووس بإسناده إلى أبي جعفر قال: لما قبض علي عليه السلام كان عليه دين 800,000 درهم، 800,000 درهم، وإحنا قلنا الدين كالكفر كما في وسائل الشيعة الحر العاملي. وعن عبيد الله الدابغي قال: دخلت حماما في المدينة فإذا شيخ كبير هو قيم الحمام، الذي يقف على الحمام، يعني المسؤول عن الحمام، وهذه المقصود بها الحمامات العامة. فقلت: يا شيخ، لمن هذا؟ يعني الحمام. قال: لأبي جعفر. قلت: كان يدخله؟ قال: نعم. قلت: كيف كان يصنع؟ قال: كان يدخل فيبدأ فيطلي عانته وما يليها، ثم يلف على طرف إحليله، يعني ذكره، ويدعوني فأطلي سائر بدنه. فقلت له يوما: الذي تكره أن أراه قد رأيته؟ قال: كلا، إن النورة سترته. هذا جاء في الكافي في المجلد السادس في صفحة 497. طبعا كلام كثير من هذا النوع، حتى لا يقول قائل بأنكم تبغضون عليا، أبدا، علي سيد من سادات الدنيا عند أهل السنة، إمام من أئمة الدنيا، وأبو بكر إمام من أئمة الدنيا، وعثمان وعمر كلهم خلفاء النبي عليه الصلاة والسلام، وأئمة الدنيا لهم فضلهم ومناقبهم كثيرة تترى. لسنا في حاجة إلى الكذب، لكن أردت أن أبين شيئا من كذب القوم وسبهم وبغضهم وكلامهم واتهامهم ونجاستهم تجاه علي بن أبي طالب وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. عن زرارة قال: والله لو حدثت بكل ما سمعته من أبي عبد الله لانتفخت ذكور الرجال على الخشب. واضح المسألة، هذا جاء في رجال الكشي في صفحة 123. وعن أبي يعقوب قال: خرجت إلى السواد، العراق كانت تسمى السواد، قال أطلب دراهم الحج، ونحن جماعة فينا أبو بصير المرادي. فقلت له يا أبا بصير اتق الله وحج من مالك فإنك ذو مال كثير. قال اسكت، فلو كانت الدنيا وقعت على صاحبك لاشتمل عليها بكسائه، يعني جعفر الصادق، يعني حرامي لو وقعت عليه الدنيا حتى وإن كان ذا مال، فإنه يضع الكساء على المال كله ليأخذه، يتهم الصادق الإمام السادس عند الشيعة التي تنسب إليه هذه الفرقة. قال لو اجتمعت عليه لوضع كساءه عليها لاشتمل عليها بكسائه. وهذا فيديو أيضا يؤكد على ما ذكرته من حقائق للرافضي المصري طارق يوسف، وهو يسب الصحابة بل ويتهم عليا رضي الله عنه بالخادوق. نستمع عليه ثم نعود.
إذن كان موضوع جمع القرآن ده ماشي أخوية، يعني عمر ممكن إيه أخوية، أخوية أخوية والله، يعني عمر بن الخطاب قاعد على حط رجل على رجل، هم كم آية يا أخويا؟ قال له جوز. قال له والله لو كانوا ثلاثة كنت حطيت لي وقت، كنا عملناها صورة لوحدها وكان سماها صورة إيه النبي رأفة رسول الله، اسمها صورة الرأفة مثلا وخلاص. يبقى إذن المسألة لم تكن موضوعية، واستبعاد علي بن أبي طالب متعمد. ربنا لمزيد من الفتنة والاختبار جعل بعض الأشياء مشتبهة، بمعنى إيه؟ أن يكون لك مرجعية ليعلم الله الصادق من الكاذب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. طب هيميز الخبيث بإيه؟ إذا كل حاجة ظاهرة وواضحة أولا فيها مشكلتين، ييجي ثلاث ارباع المسلمين يكفروا علنا ونخلص، وبعض واحد يقول لك والله كان احسن، يعني لو النبي قال اسمع يا ولا علي هو الرئيس والخليفه والقائد قالوا له كفرنا بك، راح الدين، يجي ربع دين احسن مما فيش خالص، يعني ايجى الدين مشوه احسن ما كان هيروح. ما هو ده فكر الامام علي لما النبي قال له اوعى تصطدم، ليه؟ لانه كان يقتلوه ويقولوا خلاص بطلنا الدين ده كله، واحنا كان محمد ده قائد ثورة ومتشكرين جمعنا واحنا اللي هنقود. فالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لولا ان الناس كانت تجتمع عليه وإلا كان قالوا لا دين ولا يحزنون. لما معاوية بلطج في الاخر قال ايه؟ قال اوعى انت هو حد يقول ان انا قاتلتكم عشان تصلوا وتصوموا، قال ما ليه علاقة بالموضوع ده، اسمع انا جاي ألعن ابوكم واضربكم بالجزمة، انا جاي من اجل هذا اتأمر عليكم، مظبوط؟ فمعاوية راجل ايه؟ اسمعوا ما اقول لكم، والله عنده شرف، بيزعلوا كده عنده شرف ليه؟ انا احب اللي يجي عريان، اللي يجي عريان يعني ايه؟ يعني راجل مشلح، انا راجل ما عندي دين اصلا، انما البس مقطع واغني على الناس، مظبوط؟ لما البس مقطع البس على الناس. ما هو ابليس كان اونطجي، اونطجي ازاي؟ يعني هتقولي تستغربوا، اونطجي مش هو ظل يعبد الله حتى وصل مرتبة الملائكة؟ طب ربنا يكشفه ازاي؟ نصاب ولا بجد؟ يوم جاب له خازوق اسمه ادم، مظبوط؟ فادم عليه السلام طلع، طلع انت يا حبيبي مش انت كنت بتعبدني وزي الفل؟ طيب من ضمن العبادة اسمع واطع، يلا اسجد لادم، قال علي الطلاق ماني سجد، مش هذا الامام بيقول علي الطلاق بالتلاتة ماني سجد له؟ طيب يبقى كشف ولا ما كشفش؟ يبقى مش ضروري ليميز الله الخبيث من الطيب انه يدخل معركة، لا، يجيب له حاجة ضد هواه، لما يجيب له حاجة ضد هواه يقول يلا يا حلو ورينا انت كنت بتعبد بجد ولا كنت نصاب. تضحك علي انا؟ لا، تضحك على الناس العادية، انما على الله ما يجيش. فعلي بن ابي طالب هو بقى الخازوق اللي طلع في امة محمد من اول ايام الصحابة لحد يوم الدين. اللي عايز يتفرج على انه متدين حقيقي او غير متدين يقول تعظيم سلام لامير المؤمنين علي بن ابي طالب.
الله أظن المقطع واضح من الطعن في عمر وعلي ومعاوية وجميع الصحابة، وله طعن كثير جدا في زيد بن ثابت وأنس بن مالك، وهذا رجل معروف بالطعن في الصحابة. طبعا هذا يعني رجل كلامه بذيء جدا ولسانه بذيء جدا جدا، وكلها مسألة أموال أموال، يقول هذا الكلام لإرضاء أسياده من الشيعة حتى يدفعون له، حتى هو لا ينكر هذا يعني. ولا أدري أين قال النبي لعلي اوعى تصطدم ليقتلوك كما يقول هذا المتخلف، أين قال هذا؟ ما هي إلا تخاريف طارق يوسف الرافضي لاعق أحذية القوم لأجل الأموال. إذن قلنا كما يقولون أنتم تسبون عليا، أنتم هم لا يدرون أن يقولوا بأن السنة يسبون عليا، لكن يقول تبغضون عليا فاغتصبتم حقه في الخلافة، بلك. لكن نحن أثبتنا من الذي يبغض علي من هذه الكتب والمقطع، وعندنا كتب كثيرة، وعندنا سب وقذف لعلي وعرض علي، يا أخي عندنا فاطمة ضربت علي، بلك. عندنا اتهام علي، عندهم أقصد يعني عند الشيعة في كتبهم أن فاطمة ضربت علي وتدخل الله لينقذ علي من يد فاطمة، فأرسل جبريل يقول له أنقذ علي من يد فاطمة لا تضربيه، فلمزته من ثوبه هكذا. وهم يتهمون عليا بأنه ليس عنده نخوة ولا شرف للدفاع عن زوجته وعن ابنه القتيل وعن ابنته التي اغتصب فرجها كما قدمت في صدر الحلقة، اتهامات كثيرة جدا. من ذا الذي يجرؤ من الشيعة أن يقول بأن عند السنة رواية واحدة كهذه الرواية الباطلة في حق علي أو أحد من أهل البيت من أهل البيت مطلقا؟ إذن نعود إلى حديث الغدير. قلنا بأن الحديث ليس فيه أي إشارة يستدل من خلالها على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استخلف عليا أو أحدا من أهل البيت مطلقا في الخلافة، وليس المقصود بالحديث لا إمامة ولا خلافة، وليس في منطوق الحديث ولا مفهومه ما يمكن أن يفهم منه أحد بأن هذا الحديث يدل على إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ثانيا، الحديث لم يفهم منه أحد الصحابة هذا الاستخلاف الذي يدعيه الشيعة لعلي، لا في منطوقه ولا في مفهومه، حتى لما عقد الاجتماع في سقيفة بني ساعدة لم يحتج أحد بهذا الحديث مطلقا على خلافة علي بن أبي طالب، بل فهم الصحابة من قوله عليه الصلاة والسلام من كنت مولاه فعلي مولاه، فهموا أن المقصود الحب والولاء والطاعة. ثالثا، دلالة كلمة المولى لا تخدم الإمامية الاثنى عشرية في هذا الحديث. ابن الأثير يقول المولى يقع على الرب والمالك والمنعم والحليف والصهر والسيد والمعتق والقريب، كلها معاني، ولو أراد النبي عليه الصلاة والسلام شيئا يدل على الإمامة لما ذكر كلمة تتحمل أو تحتمل كل هذه المعاني، لقال الخليفة من بعده هو علي فقط. لو كان يقصد بالمولى كما يقول الشيعة هو الأولى في التصرف والحكم أو الأولى في الحكم والتصرف في أمور المسلمين لما قال مولى، بل قال الأولى، بل قال الأولى مباشرة، فكونه لم يقل الأولى فالمقصود كما دل عليه السياق سياق القصة، المقصود المولى هنا المحبة والولاء والوصية بآل البيت خيرا، وليس المقصود كما يفهم البعض بأن المقصود التصرف والحكم في أمور المسلمين. إذن المقصود كما قلت المحبة والوصية بآل البيت خيرا، وبيان قدر ومنزلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وليس في منطوق الحديث ولا مفهومه النص على إمامة علي بن أبي طالب كما يدعي الشيعة. رابعا، نقطة مهمة جدا ذكرها الدكتور طه الدليمي وكذلك الشيخ حسين المؤيد قبل ذلك، قالوا كيف لم يسجل القرآن الكريم هذه البيعة؟ القرآن الكريم نحن نتفق أنه سجل أمين لتسجيل التاريخ وتسجيل الأحداث العظيمة التي مر بها الإسلام، غزوات ومواقف النبي وقد سجل أمورا عظام، سجل بيعة عثمان وسجل بيعة النساء وسجل وسجل، يعني الله عز وجل يقول يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بمهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. طيب، القرآن الكريم كما قلنا سجل بيعات كثيرة، كيف لم يسجل هذه البيعة وهي بهذا الحجم وهذا الخطورة وهذه الخطورة؟ بيعة قامت عليها الدنيا ولم تقعد، بيعة اتبعها ملايين الجهلاء ينادون يا علي يا علي يا إمامنا يا قائدنا يا أميرنا فرج عنا ما نحن فيه، أنزل علينا المطر، ينادون كذا وكذا، ينادون اليوم لرجل مسرطب مجهول يقولون عجل الله فرجك يا إمام. والله قال ياسر الحبيب أمس فقط، أمس في هذه الأحداث الجارية، قال إذا أردتم أن تنصر فلسطين فعليكم بمناجاة المهدي وصاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف، هكذا يقول في قناة فدك. سراب في سراب، هذه عقيدة القوم. فهذه بيعة مهمة كما تقولون وذو خطر وشأن عظيم. لماذا لم يسجلها القرآن الكريم؟ لماذا؟ أبيعة النساء أعظم من هذه البيعة التي تدعونها حتى يسجلها القرآن ولا يسجل بيعة علي؟ القرآن الكريم سجل أيضا بيعة عثمان رضي الله عنه لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الموت لدم عثمان، لما أشيع أن عثمان قد قتل فبايع النبي الصحابة وضع يده على أيديهم قال هذه يدي عن عثمان. ثم ونزلت الآيات في سورة الفتح، قال الله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. بل عظم الله تعالى من شأن هذه البيعة حتى ذكر المكان الذي وقعت فيه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أبيعة عثمان أفضل من بيعة علي التي تدعونها وأقمتم عليها الدين كله؟ فسجل القرآن بيعة عثمان ولم يسجل بيعة علي؟ أبيعة النساء أفضل من بيعة علي حتى يسجلها القرآن ولا يلتفت لبيعة علي فيذكرها ولو إشارة ولو تلميحا، لكن لم يذكرها لا تصريحا ولا تلميحا أبدا؟ فلماذا كل هذا، كل هذه الهالة وما تفعلونه من أجل إمامة مزعومة لم تذكر لا في القرآن ولا في السنة؟ هذه بيعات حصلت وهذه بيعات ليس فيها خلافة ولا إمامة، فعلام بيعة أو حادثة لا علاقة لها بذلك ولم يسجلها القرآن الكريم تقولون أنها بيعة لعلي ابن أبي طالب. ثم نحن نتحداكم أن تثبتوا هذه البيعة المزعومة بآية واحدة محكمة من كتاب الله. ثم لماذا تحتفلون بهذا العيد المسمى بعيد الغدير كذبا؟ لماذا تحتفلون به؟ وهل تستطيع أن تثبته بنص واحد أن الحسن احتفل به أو علي احتفل به وهو يوم تنصيبه كما تزعمون، أو ولده الحسن أو الحسين أو الباقر أو الصادق أو الكاظم أو الهادي أو الجواد أو أحدا من أهل البيت مطلقا أو أحدا من أئمتكم مطلقا احتفل بهذا العيد؟ لماذا تحتفلون أنتم به؟ لماذا؟ أم أنه عيد فارسي مجوسي؟ خامسا، بين حادثة الغدير ووفاة النبي عليه الصلاة والسلام 70 يوم فقط. يعني هذا الكلام بإجماع الشيعة. لماذا؟ لأن حادثة الغدير حصلت في اليوم 18 من ذي الحجة، أي بعد الحج بحوالي 5 أيام، والنبي عليه الصلاة والسلام راجع من حجة الوداع، أوقف الناس في مكان يسمى غدير خم في الجحفة وقال اللهم إن كنت مولاه فهذا علي مولاه. الجميع متفق أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت يوم 28 صفر لسنة 11 هجرية، فتكون المدة بين حادثة الغدير ووفاة النبي كم يوم؟ 70 يوم فقط. فكيف في هذه المدة الوجيزة ينسى الصحابة الاستدلال بهذا الحديث بعد وفاة النبي على خلافة علي؟ كيف في هذه المدة الصغيرة البسيطة الوجيزة لم يقل أحد الصحابة قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام نصب عليا منذ 70 يوم فقط لإمامة المسلمين. كيف يجحدون هذا الحديث؟ ومنهم علي، كيف يجحد هذا الحديث ولا يتكلم في باعة السقيفة بهذا الحديث؟ كيف ذلك؟ كيف أمكن 120,000 صحابيا كما تدعي الشيعة أنهم كانوا مع النبي في حادثة الغدير كلهم يتفقون على أن يجحدوا عليا حقه كما تزعم الشيعة ولا يقولون بتنصيبه في ذلك اليوم؟ وكيف ينسى لهم وكيف يتسنى لهم ذلك وكيف ينسوا الاستدلال بهذا الحديث ولسه فقط من 70 يوم وهذا لم يحدث في تاريخ الدنيا شيئا كهذا، فكيف يحدث لخير أمة أخرجت للناس؟ لذلك يقول الشهرستاني في كتاب نهاية الإقدام في صفحة 481 قال: ومن المحال من حيث العادة أن يسمع الجم الغفير كلاما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا ينقلوه في مظنة الحاجة إليه وعصيان الأمة بمخالفته، والدواعي تتوفر على النقل خصوصا وهم في نأنأة الإسلام وطراوة الدين، يعني في بداية الإسلام. قال: وهم في نأنأة الإسلام وطراوة الدين وصفوة القلوب وخلوص العقائد عن الضغائن والأحقاد والتآلف الذي ذكره الله في كتابه العزيز: وألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يبقى إذا كانت الدواعي على النقل موجودة والصوارف مفقودة ولم يحدث، دل ذلك على أنه لم يكن في الباب نص أصلا. أرجو أن تعي الشيعة ما نقول في هذه الحلقات، أدلة عقلية مهمة جدا لنقد دين الشيعة في أعظم وأهم أدلتهم حول الإمامة التي بنى عليها دينهم. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يهدي عوام الشيعة إلى الحق الذي يرضيه، أن يدل حائرهم عليه، وأن يهدي ضالهم إليه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.